بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأناه من هذا المبحث بمعنى وننبه أن يوم الجمعة عندنا إن شاء الله درس الحج في ولاة خلف، يكون درس العوام الذين سيذهبون إلى الحج بناء على طلب صاحب المسجد هناك، مسجد الراشحي هناك. الجمعة بعد المغرب سيكون درس عام للذين سيذهبون للحج، يعني سيخاطب فيه العوام، يعني إن شاء الله ينبه فيه على أهم ما يحتاجون إليه والأخطاء التي يقع فيها الحجيج. فسيكون درس عام لمن أراد أن يحج للسنة، فممكن أن يستفيد من ذلك اللقاء الجمعة القادمة بعد المغرب إن شاء الله سبحانه وتعالى. وغدا كما قلت درس حلية طالب العلم في مسجد أبو بكر الصديق، تكملة الحلية. طيب، قبل أن ندخل في يعني المبحث الذي بعده، هل في أحد عنده إشكال يعني في المبحث السابق الذي معنا؟ في أحد عنده سؤال أو استفسار أو تعليق فيما قرأنا؟ طيب، يقول الشيخ: وكل من التحريف والانحراف على مراتب. كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. الانحراف أخف من التحريف، يعني قد ينحرف الإنسان عن الصواب بدون قصد وبغير تعمد، والتحريف تفعيل. وذكرنا لكم تفعيل يعني أقصد صيغة مبالغة، وذكرنا لكم قبل الصلاة أنواع وأقسام التحريف. فيقول الشيخ إن هذا الانحراف وهذا التحريف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا، وقد يكون هذا التحريف معصية وقد يكون خطأ وهذا التقسيم مهم في الحكم على الأشخاص، الحكم على صاحب القول، لأن كثير من طلاب العلم لا ينتبه للحكم عند إيقاعه على فاعل الخطأ، لا ينتبه في إيقاع الحكم على فعل الخطأ، فقد يكفر ويفسق ويبدع من ليس أهلا لذلك أو من ليس من لا يستحق ذلك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ويعلم كل من جلسني وجلس معي أنني أكثر الناس نهيا عن التسرع في ذلك التبديع أو التفسيق أو التكفير. يعني هذا معنى كلامه، ونقل هذا الكلام شيخنا ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى في آخره، في آخر القواعد المثلى في مبحث التكفير والتفسيق والتبديع، الألفاظ هذه مهمة. فالإنسان عليه أن يتحرك اللفظ في الحكم على الشخص. وفي الحقيقة النصيحة التي كنا نسمعها كثيرا من شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى وبارك فيه لطلاب العلم، أن يبتعدوا عن الحكم على الناس ويترك الحكم على الناس لأهل العلم، ويترك الحكم على الناس لأهل العلم. الحكم على الناس كان ينصح دائما الشيخ في دروسه وفي الأسئلة التي يوجه إليه، يقول يعني: لا تشغل نفسك بالحكم على الناس بكفر أو نحوه، واترك الحكم على الآخرين لأهل العلم الراسخين، واترك الحكم على الآخرين لأهل العلم الراسخين، لأن الحكم على الشخص يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. وأنت يهمك أن تدعو الله جل وعلا وأن تبلغ الحجة حجة الله جل وعلا على الناس، ولا يهمك أن تحكم على فلان وفلان، وأنت لست مسؤولا عن ذلك، ولا تسأل يوم القيامة كأنك لم تحكم على زيد وتركت الحكم على فلان وفلان. فأنت تشغل نفسك بما أمرك الله به، أن تدعو الله جل وعلا، أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، وأن تبين الحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح المسلمين. أما الحكم هذا مسألة كبيرة، الحكم على الأشخاص مسألة كبيرة جدا، فيها مساوئ وضلت فيها أفهام وسقط فيها كبار وحصل فيها إشكالات كبيرة جدا. فطالب العلم الذي يبحث عن يعني السلامة يترك الحكم لأهله، يترك الحكم لأهله، يشكل عليه شيء يرفع هذا إلى أهل العلم الذين لهم دراية وحكمة ودربة وعلم منصوص ومعرفة المواقع الذي يصح الحكم فيها والتي لا يصح الحكم فيها. وهذه نصيحة قديمة كنا كما قلت لكم نسمعها من أهل العلم. فالشيخ هنا على كل حال يقرر لك مسألة مهمة تحتاج إليها، أن هذا التحريف أو هذا الانحراف عن النصوص وعن الحق قد يكون معصية، قد يكون بدعة، قد يكون كفرا، وقد يكون خطأ. قد يكون كفرا مثل الذين يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون المقصود بالبقرة هنا عائشة رضي الله عنها، هذا كفر. وقال بهذا أناس ليس لهم في العقول نصيب وليس لهم من الدين نصيب، بل عقولهم أخف من عقول البهائم والحيوانات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرافضة إذا ضرب لهم مثل في البهائم فهم أشبه الناس بالحمير، وإذا ضرب لهم مثل في الطيور فهم أشبه الناس بالرخم، في الطائر ينزل على الجيف، طائر يأكل الجيف وينزل على الجيف. وأيضا هم الذين فسروا الجيف والطاغوت بأبي بكر وعمر، يؤمنون بالجيف والطاغوت، يفسرون الجيف والطاغوت بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم المبشران بالجنة، وزيري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحو ذلك كثير، ونحو ذلك كثير. وقد يكون التحريف فسقا، فسق ومعصية، فسق ومعصية، كما حصل مع قدامة ابن مضعون لما فسر قوله تعالى، او لما تأول قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا فشربوا الخمر، وتأولوا ان الانسان اذا اتقى وامن ليس عليه بأس فيما طعم اكل او شرب، اكل او شرب الخمر ليس عليه بأس طالما هو امن واتقى. فقال عمر لو امنت واتقيت ما شربت او لتركت. وقال ان انكروا، يعني انكروا تحريم الخمر قتلوا، يعني قتلوا كفرا، وان اقروا جلدوا، فنقيم عليهم حد الشارب، نقيم عليهم حد الشارب. فلم ينكروا وانما تأولوا الآية انهم امنوا وعملوا الصالحات فليس عليهم جناح فيما طعموا، يقلوا يشربوا مع رجيم حتى لو كان هذا خمرا. فهذا التأويل تحريف غير صحيح، هو فسخ ومعصية. وجلدوا في هذا، جلدوا في هذا مع تأولهم فيه. وقد يكون خطأ، وهذا في المجتهد الذي يبذل وسعه ويجتهد في معرفة الحق ويعرف عنه نصرته للسنة والتوحيد وأهله، لكنه أخطأ في تلك المسألة أو في تلك المسائل، فهذا مجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا مجتهد مخطئ له أجر واحد. وهذه مسألة مهمة، يعني ليس كل من أخطأ أنت تقيم عليه الغارة وتشن عليه الغارة وتقيم الدنيا ولا تقعدها. قد يكون أخطأ الشخص في العقيدة فما دونها وله أجر واحد، ويخرج من دائرة البدعة ومن دائرة الفسق أو الكفر، لكن هذا بشرط، شرط مهم جدا، أن يكون هذا الشخص أهلا للاجتهاد، وأن يكون هذا الشخص معروفا بالذب عن التوحيد والسنة والحرص عليها. وإلا فعند الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان أخطأ، لكن خطأه أن نقول أن خطأه هو يدور بين الأجر والأجرين، فله أجر واحد ولو خاف ولو أجر على اجتهاده. لا، لأن الجهم أولا لم يعرف بحرصه على الدعوة إلى سنة والذب عن عقيدة سنة الجماعة، ثانيا ناقشه العلم ونصحوه وجادلوه، فكان يخفي أعظم مما يظهر أيضا. فكان مرة أحد من جلسه وجده مر بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت فرصة لمسحها من المصحف لفعلت، لحبسها من المصحف، وددت أني حبستها من المصحف، والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا لا يقال عنه أنه مجتهد أخطأ له أجر، بل حكم عدد من العلم على الجهمية بأنهم خارجون من فرق على السنة والجماعة. الورد في الحديث 73 فرقة لم يعدوا منها الجهمية، قالوا الجهمية كفار، قالوا الجهمية كفار لا يدخلون في الفرق المذكورة في الحديث، فرق الأمة، ليس فرق للسنة عفوا، ليس فرق للسنة، وإنما فرق الأمة افترقت، أو افترقت اليهود والنصارى، تفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في دار إلا واحدة، الواحدة وهي السنة والجماعة الذين هم على الجماعة، وباقي الفرق فرق متوعدة، فرق متوعدة للنار، لكن هل نجزم أنها في النار؟ الجواب لا، متوعدة عليها الوعيد، لكن لا نقول أنها فرق نارية كما يزعم بعض الناس. نبه أهل العلم منهم شيخنا الشيخ صالح العزيز آل الشيخ أن هذه الكلمة خطأ، لا تقول فرق نارية، لأنك إذا قلت فرق نارية فهذا جزم لك على جزم منك على هذه الفرق أنها في النار ولا بد، وهذا غير صحيح. تقول فرق متوعدة بالنار بالعقوبة. المقصود من هذا أن أهل العلم أخرجوا الجهمية من فرق الأمة، من فرق الأمة، فلم يقل أحد بأن الجهم بن صفوان أخطأ وأن خطأه يؤجر عليه لأنه اجتهد فأخطأ، ولم يقل أحد أن عمرو بن عبيد وأن شيخ عواصم بن عطاء الغزال أخطأ وخطأهما مغفور وأنهما على أجر واحد، فليس كل من أخطأ يقال في هذا. لم يقل أحد من الجاعة في درهم شيخ جهم صفوان أخطأ وخطأه مغفور وأنه له أجر واحد، لأنه لم يعرف عن هؤلاء الدفاع عن عقيدة السنة والجماعة، لم يعرف عن هؤلاء الحرص على السنة والتوحيد، لم يعرف عن هؤلاء الذب عن عقيدة السنة والجماعة ضد الفلاسفة أو المناطق أو المتكلمين أو نحو ذلك أو أمثال هؤلاء. لكن يقال فلان أخطأ وله أجر أو مأجور على اجتهاده، فكان يعرف عنه السنة والذب على السنة وحب السنة. هذا قالوه في أي من؟ قالوا مشايخنا في من؟ قالوه في مثل الحافظ بن حجر مثلا، صح فتح الباري. يعني هذا الكلام قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وسمعت من الشيخ الفوزان وغيرهما يذكران هذا الكلام في امثال حافظ بن حجر والامام النووي، ان هؤلاء عرف عنهما الدفاع عن السنه والحرص عليها، لكنهم اخطاوا. بعضهم اخطا خطا واضحا وبعضهم كان مضطربا كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، مره يثبت ومرة ينفي ومرة يرد على النفاة ومرة يرد على المثبتة ومرة يضطرب بين النفي والإثبات. هذا بالنسبة لما جاء في كتاب فتح الباري. وإن كان ورد عنه كلام في لسان الميزان في ترجمة الفخر الرازي كأنه يشم منه أن الحافظ بن حجر يعني كان في خاتمة كلامه يميل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، في قوله عن الفخر الرازي أن الفخر الرازي عند موته أوصى وأملى وصية على أحد طلابه تدل على حسن اعتقاده. ومعروف ان الفخر الرازي رجع في اخر حياته، فالحافظ بن حجر يقول بانه في اخر حياته املى وصيه على احد طلابه تدل على حسن اعتقاده، فهذا ذكره في ترجمه الفخر الرازي في لسان الميزان. فبغض النظر عن هل هذه كانت هل هذا رجوع من الحافظ ام لا، المقصود ان الحافظ رحمه الله تعالى من يقرا كتبه خاصه اكبر كتبه وهو الفتح يعلم حرص الرجوع على السنه وعلى عقيده اهل السنه وعلى الدفاع عن اهل السنه، ولكنه كما قلت لكم فيه اضطراب. ومن المواقف الجميلة له المشهودة له في الرد والردود والدفاع عن السنة رده على القرطبي في تفسيره لحديث الأصابع، إن الله يحمي السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى الحديث قال القرطبي هذا حديث ضعيف. فقال الحافظ والحديث في الصحيحين، فما يعني هذا قوله مردود لأن الحديث في الصحيحين، وكان الأولى لي أن يسلك مسلكا آخر كالتأويل مثلا. يعني قرطبي لم يجد بدا أو لم يجد مسلكا في رد الحديث إلا تضعيفه، مع أن الحديث في الصحيحين. وقرطبي كغير من أهل العلم يحترم ما في الصحيحين ويقدم في الصحيحين الاحاديث، لكن ما كان عليه من المعتقد الشاعر جعله يرد الحديث بهذا الرد العنيف يضعف الحديث. فالحافظ ابن حجر الحريص على السنة والذي دافع عنها في كل موطن من كتابه يرد على الحافظ القرطبي أيضا بقوة. ثم بعد ذلك يقول يعني أن الحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه ولا مطعن فيه، وكان من الممكن أن يسلك مسلك التأويل وهو الذي المسلك الذي يسلكه النووي شرح مسلم. انظر للنووي في كتاباته متعددة في الأربعين النووية شرح في رياض الصالحين في الأذكار في شرح المهذب في شرح مسلم في الروضة في غير ذلك من كتبه كتب كبيرة سرد بها الركنان. تشعر بحرص الرجل على السنة وتجد فيه زهدا وورعا عجيبا، ومع ذلك يذكر في أحاديث الصفات كلام السلف وكلام المتأخرين، يقول هذا من السلف وأما قول المتأخرين كذا ويرجح قول المتأخرين في التأويل يرجح قول المتأخرين في التأويل. فمثل هذا يقال عنه أنه أخطأ ولا يفسق ولا يبدع. هذا الذي قلت لكم وما رأينا عليه مشايخنا وما تبعناه منهم. وقلت لكم مرة أنه لابد في تعلم العلم من تعلم كيف تطبق هذا العلم في الواقع. تعلمت المسألة تتعلم كيف تطبقها حتى لا تقع في إشكالات كبيرة وتخالف ما عليه أهل العلم في التطبيق تخالف ما عليه أهل العلم في التطبيق. يعني واحد مثلا درس شروط الحديث الصحيح مثلا وعرفها يروح يقرأ مثلا في البخاري في بعض الأسانيد، فبعض الرجال يبحث عنهم يفتش عنهم في كتب الرجال فاجد فلان تكلم كل من فيه ببدعة مثلا بدعة الإرجاء مثلا أو كأمراض الحطام بدعة الخوارج وكذا، فيبدأ يستشير يقول هذا مبتدع هذا مبتدع والمبتدع يرد حديثه ولا يؤخذ بحديثي وهذا الحديث ضعيف وإن كان من صحيح البخاري. كيف ذلك؟ أنه مجرد وقف عند فهم أو معرفة أو حفظ الاصطلاح بدون الوقوف على قواعد أهل العلم في تقرير هذا الاصطلاح في كتب الأسانيد وفي الحكم على كتب السنة. هذا كلام خطير جدا، لأن أهل العلم عندما قبلوا رواية المبتدع قبلوها بشروط وضعوا لها شروطا إن شاء الله نأخذها في النزهة في كلامنا على رواية المبتدع. سنعرف متى ترد رواية المبتدع ومتى تقبل، وإذا كان المبتدع هذا من الثقات متى تقبل روايته. فإذا لا يصلح أن أنت تأخذ مصطلحة من المصطلحات من تذهب إلى الكتب وتطبق وهكذا بدون معرفة كيف تصرف أهل العلم في هذه الأحكام وكيف طبقوها الأحاديث والأسانيد. أنت قد تذهب بعد ذلك إلى كتب التخاريج والكتب المطولة في الجرح والتعديل تجد أشياء عجيبة، يعني قد تنسى بها كل ما فهمت كل ما حفظت تجد أشياء عجيبة. يعني مسلم بن الحجاج بن نيسابور الإمام الكبير سئل عنه أبو حاتم الرازي يقول عنه صدوق، يقول على الإمام مسلم بن الحجاج صاحب كتاب الصحيح أبو حاتم يسأل عنه يقول عنه صدوق. كيف ذلك؟ تسأل نفسك من هذا أبو حاتم؟ من أبو حاتم اللي يقول على مسلم بن الحجاج صدوق؟ يطلع مين اللي يقول؟ فأنت قد تفاجأ لماذا قال عنه صدوق وماذا يعني صدوق عند أبي حاتم. إذا قرأت كتاب ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم جرح التعديل الذي كتبه من سؤالاته بأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. فالقصد من الكلام أنك في الأحكام، مسألة الأحكام، لا تتسرع في الأحكام، لا تتسرع في الحكم بالتكفير والتفسيق والتبديع. فقد يقول الرجل قولا خطأ ويأخذ عليه أجر، مجتهد مخطئ. فقد يقول خطأ ويكون كفرا، وقد يكون القول خطأ ويكون بدعة الحق. كل بحسب ما يقضيه الحال، بحسب الشروط التي توفر المحكوم عليه والموانع التي ترتفع عنه. هذه مسألة كبيرة وهذه إشارة لها، وسيأتي أيضا في هذا الكتاب الكلام عليها في الربع والثلث الأخير من الكتاب. وإذا أردت أن تراجعها بسهولة تراجعها في القواعد المثلى لشيخ ابن عثيمين في الربع الأخير في آخر الكتاب. هذا معنى كلام الشيخ، كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. نعم اقرأ الواجب.
ثم قال رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التفريق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل العقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق والتوفيق.
يمكن الأعمال، يمكن الأفضل نريد الإحسان. هذه النسخ كلها عندكم أو كلها مصورة على نسخة واحدة عندك. نريد الأعمال بالعمل الحسن، كان يعني الأصل في هذا نريد الإحسان، نريد الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق من الشريعة. أظن النسخ كلها مصورة من نسخة واحدة، لكن على كل حال قل ضع هذا الآن، مش عندنا نصور شيئا لا تمسح ما في أصل الكتاب، ولكن تضع على الحاشية أو الهامش تقول في نسخة كذا أو لعل الصواب كذا، تترك الأصل كما هو، فربما في وقت من الأوقات يتضح أن الصواب ما في الأصل، أو يأتي شخص آخر يفسر ما في الأصل تفسيرا صحيحا، أو نجد نسخة مخطوطة مثلا فيها ما في الأصل علم، فمن باب الاحتياط فقط على الهامش. هذه طريقة أهل العلم في الكتب عموما، أي كتاب تقرأ فيه تجد فيه ما تظن أنه خطأ تعلق عليه تقول كذا يعني في الأصل، ولعل الصواب كذا أو في نسخة كذا. وفي كتب الحديث يضعون شيء يسمونه الضبة، التطبيب، التطبيب هكذا مثل صاد صاد مع شرطة، يعني ككلمة مثلا صح تكتب صح، تشيل الحاء تصبح صاد هكذا ايه يعني معها خط على الصف، تضبب عليها يعني تضع ضبة عليها. على التطبيب معناها ماذا؟ معناها انها كذا وجدت هذه الكلمة وهذه اللفظة في النسخة، ومعناها فيه اشكال، فقد يكون اللفظ غلط وقد يكون صحيح. ف فإذا دارت تلك الأيام والسنون أو جاء أحد اكتشف أنها كلمة صحيحة أو صواب زاد مع الصاد حاء تصبح إيه؟ صح يعني صح هذه الكلمة كلمة صحيحة فيما أنت وقفت عليه. فإذا أنت لم تجد هذه الكلمة معنى أو غلب على ظنك أنها خطأ طبع علامة إيه؟ التضبيط اللي هي الضبة فوق الكلمة صعب شرط هكذا. فإذا وجدت يوم الأيام صح حط الحاء تصبح صح. فهذه تكتب الهامش لعل الصواب نريد الإحسان.
وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة
المتملكة عندكم في نسخة المتكلمة في نسخة بدل المتملكة المتكلمة بعد المتملكة عندكم هي كلمة ايه؟ اقرأ اقرأ لا اقرأ الكلمة
المتملكة
بعدين
والمتأمرة
المتأمرة جيد في نسخة والمتأثرة والمتأثرة لكن يعني الأصل هذا من المتملكة والمتأمرة يقصد الملوك والأمراء يقصد الملوك والأمراء الملوك والأمراء الذين يسوسون الناس يقولون نريد الإحسان بالسياسة الحسنة السياسة التي يخترعونها إما فيها توفيق بين الشريعة وبين بعض ما يأتون به يعني من النظام والأحكام ويقولون نريد التوفيق نريد التوفيق بين الشريعة وبين تلك الأحكام. فهؤلاء المتملكة والمتأمرة يعني الملوك والأمراء الملوك والأمراء عادل المتملكة.
وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة بل البحث والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء.
هو يريد في هذا المقطع يعني أن ينبه على المخالفين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المخالف من الأهل النفاق الصرف أهل النفاق الصرف وهم الذين ذكر فيهم الشيخ هنا الكلام في أول المبحث والذين قال عنهم قال الشيخ وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا صدودا يقصد قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتصديقا. فيقول الشيخ وإنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. يقول المتكلمون: نحن أتينا بقواعد المنطق من سقراط ومن أفلاطون ومن اليونان ومن الهند، أتينا بما أتينا به من أمور الرياضات ونحو ذلك للتوفيق والإحسان. نريد أن نوفق بين ما جاءت به الشريعة وما عند هؤلاء من العلم. عند هؤلاء أشياء عقلية وبراهين، يظنونها براهين قاطعة قوية، فيقولون: نحن أردنا التوفيق بين العقليات والنقليات، العقل والنقل، أردنا التوفيق بين ما أفرزته عقول هؤلاء في نظرهم، يعني عقول هؤلاء أفرزت في نظرهم أشياء وقواعد وبراهين ليست في الشريعة. هل هذا معقول؟ الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في كتاب من شيء. نقول لهم: ما أفرغته عقول هؤلاء، إنما هو حثالات، حثالات لما تفرزه أذهان البشر. لا يصح لكم أن تجمعوا بينه وبين ما جاء به السمع، يعني ما جاء في النصوص، ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لكم أن تتركوا هذا المسلك. وممن صنع هذا؟ ابن سينا. ممن صنع هذا؟ ابن سينا والفارابي. فإنهما أرادا أن يوفقوا بين ما تعلموه من إفرازات اليونان ومنطق اليونان وسقراط وأرسطو وأفلاطون وما يسمونه براهين عقلية وما جاءت به الشريعة، فأنتجوا ما يعرف بالفلسفة الإسلامية، وهذا المزيج مزيج مشوه ومولود مشوه وخليط مشوه، أدى إلى الجناية على الشريعة في الحقيقة، أدى إلى الجناية على الشريعة، وأفرض ما علمتم وسمعتم من الفرق التي تكلمنا عنها والذين نتكلم عنها، وأفرض المآسي التي وقفتم عليها والجناية على الصفات، على صفات الله جل وعلا وعلى أفعاله سبحانه وتعالى، بل على أشياء من الغيبيات عظيمة. حتى أدى هذا بهم أن قالوا إن المعاد الذي جاءت به الأنبياء لا حقيقة له، المعاد الذي جاءت به الأنبياء وتخويف الناس بالنار وترغيب الناس في الجنة لا حقيقة له، إنما هو تخييل. لماذا؟ لماذا هذا التخييل؟ قال: أتى به الأنبياء ليحث الناس على فعل الأعمال الخيرة الطيبة الصالحة وترهيب الناس من الأفعال الشنيعة القبيحة الفحشاء والمنكرة التي يستكرها منها. يعني انظروا حتى وصل هذا التفكير الذي هو نتيج او نتج من خليط ما اخذوه هؤلاء من افكار الفلاسفة المتكلمين واليونان وحاول ان يوفقوا بينه وبين الشريعة، ادى هذا الى انكار المعاني فضلا عن ما هو اعظم من ذلك. امور اعظم من ذلك سيأتي الكلام عنها، قول الفلاسفة بقلم العالم الله جل وعلا وغير ذلك من العظائم والأهوال التي أتوا بها من أجل هذا الخليط الذي اخترعوه وهذا المزيج الذي أتوا به من اليونان والهند والإغريق ومزجوا به الشريعة الإسلامية فأنتجوا به ما يعرف بالفلسفة الإسلامية. وكان من كبار روادها الفارابي وابن سينا. قالوا: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها كي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات. انتبه، عندهم الدلائل ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب. الدلائل جمع دليل. طيب الدليل من كتاب الله ولا من عقل هؤلاء وهؤلاء؟ يقولون: لا، العقل قاض قاض حاكم والشرع شاهد شاهد معدل والعقل قاض محكم. هذا شيء عجيب يعني يقدمون العقل على النقل يقولون العقل هو الذي يقضي ويحكم ويقول هذا صح وهذا غلط. فين الشرع يا جماعة؟ فين الشرع؟ قلنا الشرع موجود، الشرع عندهم يشهد للعقل شاهد شاهد معدل يعني مزكى يعني كويس الشرع يشهد. طب الاصل ايه؟ الاصل من العقل الذي يحكم ويقضي في اي شيء كما قلت في الأمر في الصفات وفي ما يتعلق على جل وعلا الصفات الذاتية والفعلية وأفعاله وأمور المعاد أمور النبوات. فعندهم العقل قاض محكم والشرع عندهم شاهد معدل فيقولون نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات. شيخنا يقول وهي في الحقيقة جهليات جهليات. وقريب من هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في ترجمة ابن حجر بن عربي عندما ذكر شيئا من كفره وبلائه وما جاء به من الفتنة قال عنه وعن قومه ولهم علوم يسمونها معارف ولهم علوم يسمونها معارف وهي في الحقيقة جهلات. يقول ووالله لأن يمشي الإنسان خلف أذناب البقر خير له من علومهم التي يسمونها معارف. يعني إنسان يعيش عمره ماشي وراء البقرة يحرس الأرض ويفلح الأرض ويحرس الزرع خير من هذا الذي يسمونه علما خير من هذا الذي يسمونه علما. فأولئك الذين نتكلم عنهم الذهبي أتباع ابن عربي قدموا أي شيء؟ هل هم قدموا العقل على النقل؟ لا، قدموا أي شيء، قدموا الذوق، قدموا الوجه، قدموا المكشفات، قدموا المنامات على الشرع. لكن هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون قدموا ماذا؟ قدموا العقل على النقل وسموا ما جاء به العقل البراهين براهين والدلائل. كلمة الدلائل يعني شيء دليل ناصع واضح. طب وأين الشرع؟ قال الشرع سنوفق بين هذه البراهين وبين ما جاء به النقل وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قالوا نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة على ما ذكر. وكما يقول كثير من المبتدعة الشيخ يقول من المتنسكة والمتصوفة المتنسكة عباد والمتصوفة على اختلاف أصنافهم وأشكالهم ودرجاتهم غلاة وغير غلاة إنما نريد الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الله الذي يسمونه حقائق. إذن هؤلاء يسمون ما أتوا به من البراهين العقلية دلائل وهؤلاء يسمون ما أتوا به من الذوق والمكشفات والوجد حقائق. وكل من هؤلاء وهؤلاء يقول نريد أن نوفق بين الشريعة وبين هذا وذلك المتصوفة وهؤلاء المشتاق والعباد قالوا نريد أن نوفق بين هذه الحقائق التي ملأت نفوسنا وملأت عقولنا وفي الحقيقة التي أملاها عليهم شياطينهم نريد أن نوفق بين هذه الحقائق وبين الشريعة. وأولئك الذين ذكرناهم في الأول يقولون نريد أن نوفق بين هذه الدلالات والبراهين العقلية وبين الشريعة. سبحان الله، خافوا أن يواجهوا قومهم برد السمعيات والنقل، يقولون لا نريد أن نقدم هذا علم أفلاطون وأرسطو، الناس ما تقبل هذا، فأتوا بهذا المدين الذي هو من الفلسفة الإسلامية أو علم تصوف السلوك على ما أتوا به. يقول الشيخ الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال، فأتوا بهذه الجهالات والضلالات. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة بنوك الأمراء إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشرع، يعني يريدون أن يفعلوا كما فعل جنكيز خان، يضع للناس أشياء من اليهود والنصارى من الفرس والروم ومن المجوس، يأتوا بهذه الأحكام والقوانين من هنا وهناك ويخلطوها بالشريعة ليخرجوا مزيدا كما أخرج السفر الياسق من هذا المزيد. ويقولون نحن نريد الإحسان، نريد نصل لأحسن شيء، نقول لهم أحسن شيء فيما جاء عن الله جل وعلا، ومن أحسن الله قيلا، ومن أحسن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن الله حديثا، أفغير دين الله يبغون؟ فلا شيء ولا حكم مهما أنت صنعت ومزجت وأتيت من هنا وهناك أفضل حكم جل وعلا. فهؤلاء الآن الشيخ أتى بثلاث أمثلة مثال على الذين أتوا بعلم المنطق واليونان وأدخلوه في الشريعة، هؤلاء المتكلمون الفلاسفة، ومثال على الذين أدخلوا هذا في الزهد والسلوك والأعمال المتصوفة والمستاذ، ومثال للذين أدخلوا هذا في الحكم بين الناس اللي هم الحكام والأمراء، أي ثلاثة أصناف تكلم عليها الشيخ. ناس تكلموا فيها من ناحية العقيدة تقول أو الأسماء والصفات والغيبيات وما شبه ذلك، وناس تكلموا عليها من ناحية السلوك، وناس تكلموا دخلوا في هذا الباب من ناحية الحكم بالناس، وكل يقول ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، كل يقول هذا. ثم الشيخ يرد على كل هؤلاء يقول فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، يعني فله نصيب من أفعال المنافقين، بل ما جاء به الرسول كاف كامل صلى الله عليه وسلم، كاف كامل فتحت خطأ، بل ما جاء به الرسول كاف كامل، سواء كان في العقيدة سواء كان في العبادة سواء كان في السياسة والحكم بين الناس، كل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، يدخل فيه كل حق. طيب من أين وقع التقصير؟ الإشكال أين حصل؟ يقول الشيخ وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية. يعني إيه؟ اللي راح يدور على الحق فيما جاء عن المناطق وأهل المنطقة اليونان، لماذا؟ أنت ما كفاك ما جاءت به الشريعة؟ فيقول الشيخ إن هذا قصر علمه وقصر في بذل الجهد، فلم يقف على ما جاءت به الشريعة في الأمور التي يبحث عنها، والذي ذهب يبحث عن الأحوال العبادية فيما جاء عن الجن الجنود الذين عندهم الرياضات والأحوال الرياضية وما يصل ما يسمى باليوغا وغير ذلك حتى يصل الإنسان إلى مرحلة صفاء روح كما يزعمون. يقول هذا الذي ذهب يبحث عن الخير والأحوال العبادية عند هؤلاء قصر في البحث فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قصر في البحث، ولو بحث لوجد. الذي الصف الثالث الذي ذهب يبحث عن أمور سياسية عند هؤلاء وأولئك لو كان اجتهد في البحث في الشريعة لوجد أن الشريعة كافية وكاملة في الحكم بين الناس في كل ما حصل ويحصل لهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيقول الشيخ ان هذا القصور او هذا الادخال الذي حصل والدخل الذي حصل بسبب التقصير في البحث في الشريعة. بمعنى انك اذا بحثت في الشريعة عن امور الاعتقاد تجدها كاملة، بحثت في الشريعة عن امور العبادات والاحوال العبادية تجدها كاملة، بحثت في الشريعة عن المعاملات تجدها كاملة، بحثت في الشريعة عن السياسة وكيف تسوش الناس السياسة بالمعنى الصحيح وليس السياسة بالمعنى المغلوط تجدها كاملة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب السياسة الشرعية، وابن القيم له كتاب الطرق الحكمية، وكتاب الماوردي وغير الأحكام السلطانية، كتب كثيرة لأهل العلم في كيف يسوس الناس الراعي، الراعي كيف يسوس الرعية. إذا الشيخ يريد أن يقول لك خلاصة هذا الكلام أن هؤلاء ضلوا بسبب تقصيرهم في البحث في علوم الشريعة عن الإجابة لأسئلتهم في أمور العقيدة، في أمور العبادة، في أمور السياسة. هذا المبحث كله في هذا الأمر. يقول أو نسبوا إلى الشريعة لظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو فيها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، يعني أصناف الثلاثة التي ذكرناها وبين جاهل ضال مفرط منافق، يقول بسبب هذا كثر النفاق ودرس، يعني اندرس، درس يعني ذهب كثير من علم الرسالة. سبحان الله، هذا فعل حصل، كثير من علم الرسالة اندرس وخسر. جاءت فترات على الأمة الإسلامية الناس ما تعرف إلا الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام، وقال فلان المتكلم وفلان الذي يتبع أرسطو وأفلاطون وفلان الذي يتبع كبار المتكلمين حتى من أصحاب الفلسفة التي يسمونها الفلسفة الإسلامية. جاءت فترات على الأمة الإسلامية وهي غارقة في ظلمات بسبب البعد عن آثار الرسالة، إلى أن من الله جل وعلا في القرن السابع على المسلمين بابن تيمية رحمه الله تعالى فأظهر آثار السلف الصالح وأظهر كلام الصحابة كلام التابعين كلام تابع التابعين ونشر بين الناس كتب أهل العلم. يعني في الحموية نقول الحموية هي رسالة صغيرة الشيخ الإسلام يقول كتبها وصاحبها مستوف ينتظرها، يعني أهل استناها من يخلصها عشان يأخذها، نقل فيها نقول عجيبة جدا من كتب أهل العلم. هناك كتب الشيخ الإسلام نقل منها غير موجودة الآن بيننا. الله جل وعلا من به وأضرب الناس السنة وعقيدة السنة والجماعة. هناك كتب ظلت سنين طويلة جدا ما يعرفها الناس، ما يعرفون إلا إذا كانت تثق أقوال المذاهب والتقليد والتعصب الأعمى، وإذا كانت في أمور العقيدة الناس ما كانت تعرف إلا عقيدة الأشعري وعقيدة الماتريدي، وفي أمور العبادات ما يعرفون إلى طريقة فلان وفلان، النقشبندي وفلان والتيجاني وغير ذلك. السنن كانت مندرسة، كانت شبه ميت مخفية يعني. لذلك ابن القيم يقول: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني. أعني ابن تيمية يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان سبب في إخراج ابن القيم مما فيه من التصوف ومن البعد عن الصواب وعن الحق، إلى أن من الله جل وعلا عليه ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية من قرأ حياته وقرأ وقت العصر الذي كان فيه يعرف ثقة الكلام كيف أظهر للناس السنة والتوحيد والعلم الذي كانوا سنين طويلة ما يعرفون. قلت لكم أنهم عقلوا له جلسة محاكمة بسبب تأليف العقيدة الوسطية، محاكمة بحكم الرجل أتوا به أمام المسؤول المنطقة والأمير يحاكمه كيف تؤلف هذه العقيدة، كيف تزعم أن هذه العقيدة عقيدة السنة والجماعة، ويقولون له بأنك تقول بأن من خلف هذه العقيدة هو كافر. فقال: أنا لم أقل هذا. كيف من أين أتيت هذه الكلمات؟ شيخ الإسلام رد عليه ظروف طويلة، قلت لكم موجودة مناظرة كاملة في البداية والنهاية لابد أن تقرؤوها، اسمها المناظرة في الوسطية، في الوسطية أظن المجلد 13 على ايه كتب كتب كتابات كبيرة كثيرة جدا. اي نعم هناك كتابات كتب البزار له المناقب العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، و في كتابات كتبها صفحات من حاجة ابن تيمية، كتابات كثيرة جدا يعني شيخ الإسلام كتبت فيه رسائل مطولة ومختصرة. قلت لكم أن شيخ الحراس كتب ابن تيمية الثلاثي، ابن تيمية الثلاثي إما ماجستير وإما دكتوراه، و من الممكن أن تقرأ الترجمة كاملة بطريقة سلسة في البداية والنهاية كثير البداية والنهاية. أما في السير، سير أعلام النبلاء، ففيها شيء عجيب يعني سقطت ترجمة ابن تيمية من السير من الجزء المطبوع بيننا، وكأن بعض الشاميين شامي الإسلام أسقطها، لكنها ولله الحمد وجدت مخطوطة في مكان آخر. ترجمة شيخ الإسلام والمزي وواحد ثالث كأن سيدي اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي ومعهم ثالث، طبعت على قلة. والذهبي تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأثنى عليه ثناء عاطرا في كتبه، فيستحيل أن يسقطه من كتابه الكبير السير، سير أعلام النبلاء، يستحيل أن يسقطه من كتابه. فالذهبي يقول أنه لم يرى مثله، وثناء الذهبي عليه فوق ما تخيل. يقول عنه: رجل كل العلوم بين عينيه، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وأشياء عجيبة جدا. ويقول: لكن كل إنسان يؤخذ من قوله يا رب، يعني مع ترجيلا للرجل وتوقيرا له، لكن كل إنسان يؤخذ من قوله يا رب. وكما قلت لكم العجيب أن ترجمة ابن تيمية سقط من السير، سير أعلام النبلاء، لكن وجدت لله الحمد بعد ذلك، وأخرجها بعض الإخوة في رسالة مستقلة. شيخ الإسلام والمزي وآخر يمكن البرزالي، الحافظ البرزالي، كل هؤلاء من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، والذين كانوا يقفوا معه في محنته ودافعوا عنه والمزي سجن بسببه. وايضا في ترجمتي لو احببت ان ترجع الى ايضا كلام ابن حجر في الدرر الكامنه حيث نقل ابن حجر كلام المزي عن شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه من كتب الرجال. اذا قلت لكم هذا كله تعليقا على كلمة ودرس كثير من علم الرسالة، يعني اختفى وكان يندثر الكثير من علم الرسالة في تلك الاوقات العصور التي انتشر فيها التعصب وتعصب المذاهب او انتشر فيها المقالات الباطلة لأهل الفرق كما قالت الشاعرة والمتردية وقبلهم المعتزلة الى ان يسر الله جل وعلا للأمة شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني فنفض الغبار عن علوم السلف وعن كتبهم واظهر كلام السلف ابتداء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الكبار الذين لم يكن وقت في ذاك الوقت الناس تعرفهم، واخرج كلام الحافظ اللالكائي والبندهاري وابن بطة العقبري وخلال وعبد الله بن احمد وغير هؤلاء رجل الناس واظهروا في الكتب ونقل نقولا منهم، واحيانا هذه النقول تكون بالصفحات. والامام ابن منده صاحب كتاب التوحيد وكتاب الإيمان والحافظ الدارمي في نقضه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر بن الريد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أو مسلم الدارمي وأيضا ما كتبه البخاري في التوحيد في خلق أفعال العباد في كتابه أظهر هذه العلوم في كتبه. لذلك من العجائب ان بعض من تكلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه ورد على من يكفر شيخ الاسلام ابن تيميه منع تكفيره وقال ان من يكفر شيخ الاسلام ابن تيميه قوله هذا مستحيل. لماذا؟ يقول لان القران على لسانه على طرف لسانه دائما، والله جل وعلا لا يوفق المنافق والإنسان الضال أو الكافر لأن يستدل دائما بكتابه، لأن الله قال فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض ما يتحرك. وشيخ الإسلام غير منصرف عن القرآن، بل كل كلامه في الاستدلال بوحي. كل كلام شيخ الاسلام تجد الوحي على لسانه والسنه بحر على لسان شيخ الاسلام. لذلك يقولون ثلاثه كان مسند احمد على لسانه ابن كثير وشيخ الاسلام ابن تيميه من الثلاثه، وقد يكون الثالث ابن القيم ما اذكر. ثلاثه المسند احمد على لسان يحفظونه حفظا منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فيقول هذا الذي يتكلم عن شيخ الاسلام ويرد على من طعن فيه انه يمتنع ان يكون شيخ الاسلام كافرا لان الله جل وعلا جعل القران على لسانه، ويمتنع ان الله جل وعلا يمكن انسان منافق وانسان كافر من كتابه الكريم والاستدلال بكتابه العظيم ومن التأمل والاستنباط هذه السورة. وذكرت لكم مرة أن ابن القيم يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت إذا أشكلت عليه آية يرجع في تفسيرها إلى 100 تفسير، آية واحدة يراجع فيها 100 تفسير، ثم يقول فإذا لم يجد بغيته في هذه التفاسير ذهب إلى مكان بعيد عن الناس وقال يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح عليه فيها فيمتنع أن يكون الشخص الذي هذه الصورة أن يطلق عليه فهو شيخ الإسلام كما قال هو حقيقة هذا اللفظ رحمه الله تعالى غفر الله. فالقصد من كلامي هذا أن الإسلام جاء في وقت اندرست فيه أثر أو كانت تندرج. وإذا شئت أن أردت أن تتأكد من هذا فراجع العصر الذي كان فيه شيخ الإسلام الثاني وماذا حصل له فيه من المجاهدات ومن الجهاد في كل الاتجاهات، جهاد المنافقة، جهاد الفلاسفة، جهاد المتكلمين، جهاد المتعصبة، جهاد الصوفية، جهاد التتر. شيخ الإسلام لم يقر له قرار، جهاد على كل الأصعدة. ورجع ترجمته تعرف يعني صدق هذا الكلام. ثم اخر شيء في هذا البحث نقف عليه ثم يقول الشيخ بل انما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اردت تجتهد اجتهاد صحيح، عاوز تقرا قراءة صحيح، ان تنظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به. تنظر فيما جاء به الرسول عشان انت ترد على هذا الكلام، ليس من اجل ان توفق بين قول امامك وبين ما جاء به الرسول. مثل من قال كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول او منسوخ. الكرخي يقول كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول او منسوخ. سبحان شيء عجيب، كل حديث يخالف مذهبك تذهب للمذهب تصلح المذهب او تحقق فيه ولا تروح عن الحديث. لا، الحديث اما مؤول او منسوخ. عشان ايه؟ عشان خالف قول الامام. هذا شيء عجيب جدا ما رايناه. وقال قائلهم الاخر الاخذ بظواهر القران والسنه اصل من اصول الضلال. طب يعني نعمل ايه؟ يعني لا شوف قال فلان وقال فلان، وهذا قول الصاوي، الاخذ بظواهر القران والسنه اصل من اصول الكفر او الضلال. الشيخ هنا ينبه على مساله كبيره، يقول لك انظر في السنه وانظر فيما جاء به الرسول لثلاث اشياء، ليعلم ويعتقد ويعمل به، ليس للرد عليه. فالحين تقول هذا الحديث مخالف لقول الامام، ازاي الحديث دوت نرده او نعمل ايه فيه؟ هل نقول ضعيف ولا نقول منسوخ ولا نقول مؤول؟ نتصرف ازاي مع الحديث؟ لا، انت تصرف مع قول امامك. كان شيخنا ابن عثيمين يكرر كلمة دائما يقول الائمة يستدل لهم ولا يستدل بهم، الائمة يستدل لهم ولا يستدل بهم. ما تجيش تلوي عن اخر نصوص الامام، لا، تسمع النص قل على العين والراس، اما قول الامام فهو عرض الخطا والصواب. فالشيخ هنا ينبه على مساله عظيمه مهمه، يقول النظر والاجتهاد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. ثم يختم هذا بكلمه يقول فيكون قد تلي حق تلاوته، لانها يفسر كلام ابن عباس ان يتلون حق تلاوته يقول يعملون به حق العمل، يعملون به حق العمل، يتلونه حق تلاوته يعملون به حق العمل. فالشيخ يقول هنا ان من عمل بالسنه واعتقد ما فيها وعلم ما فيها علم اعتقاد عمل يكون بهذا قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء، وأن لا يهمل منه شيء. أظن رأيتم أن هذا الكلام نفيس جدا ويكتب بماء الذهب غفر الله للمؤلف رحمه الله تعالى ورفع درجته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. وغدا إن شاء الله درس الحلية في مسجد الرقم الصديق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد. يوم السبت طبعا نزهة النظر الدور على النزهة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.